يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: باب ذكر من آذى العباس رضي الله عنه. فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: قال حدثنا خالد الواسطي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من آذى العباس فقد آذاني، إن عم الرجل سنو أبيه. هذا الحديث وصفه المحقق بأنه ضعيف لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، لكن الحديث رواه أصحاب الكتب فأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة من طريق عبد الله بن الحارث أو من طريق يزيد بن أبي زياد، يعني من نفس الطريق الذي ذكرها الإمام الآجري. وكذا رواه الإمام الترمذي في كتاب المناقب يعني من جامعه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة. وفي الحقيقة إن فضائل الصحابة الذي ذكره المؤلف المحقق هنا مرة نسبه إلى عبد الله ومرة نسبه إلى أحمد هما كتاب واحد، لكن كما هي عادة المتقدمين أن الراوي للكتاب يسوغ لنفسه أن يزيد بعض الروايات التي لم يخرجها أصل صاحب الكتاب، ويكون قد تلقاها من غير صاحب الكتاب فيزيدها في أصل الكتاب. لكن الذي يميز بين هذه الزيادة وبين ما رواه أنه يذكر هذه الزيادة من غير طريق صاحب الكتاب، والمتتبع لكتب السنة يجد ذلك. فمثلا صحيح الإمام مسلم هناك أحاديث زادها الراوي عن الإمام مسلم، وهكذا في سائر الكتب. ومن أشهر الكتب التي عرفت فيها هذه الزيادات كتب الإمام أحمد، فنجد أن عبد الله ابن الإمام أحمد زاد في مسند أبيه أحاديث يرويها من غير طريق أبيه، عرفت فيما بعد بزيادات المسند، زيادات عبد الله على أحمد. والأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن الإمام أبا بكر القطيعي راوي المسند عن عبد الله أيضا زاد في المسند أحاديث، وقد ميزها العلماء بأن أبا بكر القطيعي يرويها عن غير الإمام أو يرويها عن غير عبد الله بن الإمام عن الإمام أحمد، وهكذا في كتاب فضائل الصحابة كما هو هنا الحال، حيث ذكر إن هذا الحديث الذي رواه في مناقب العباس كأنه روي في كتاب فضائل الصحابة في موضعين: موضع جاء فيه زيادة من عبد الله على رواية أبيه، وموضع رواه الإمام أحمد وعبد الله إنما هو راوي فيه وليس بزائد، وهي من الأمور التي كان علماء الحديث يشتغلون بها لأن هذه الزيادات التي تروى في هذه الكتب أحيانا قد تكون على شرط صاحب الكتاب وربما لم تكن على شرط صاحب الكتاب، وذكرها قد يسبب إشكالا يظن به الناس أن هذه الزيادة لها حكم الأصل، وقد يكون الواقع خلاف ذلك. وحيث ذكرت هنا أحببت التنبيه إلى ذلك كي يعرف. قال وأحمد في المسند وذكر موضعه، قال وفي فضائل الصحابة أيضا وذكر موضعه، قال جميعهم من طريق يزيد بن أبي زياد، قال حدثني عبد المطلب ابن ربيعة به، يعني عبد المطلب ابن ربيعة ابن عبد الله أو عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر الحديث مطولا يعني فيه قصة. ويعلق المحقق يقول الحديث له شاهد من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ساقه الإمام الآجري في الرواية التي بعد ذلك، وأشار إلى من خرجه. والحديث يقول فيه من آذى العباس فقد آذاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العباس وينتصر للعباس، وأي إساءة إلى العباس كأنها إساءة إليه صلى الله عليه وسلم. وسيمر بنا سبب ورود هذا الحديث. يقول أن رجلا في الجاهلية أي قبل الإسلام نال رجل من آباء العباس رضي الله عنه، نال من رجل، فجاء هذا الرجل وأراد أن يقتص بأن شتم العباس، فلطمه العباس رضي الله عنه، فما كان منه إلا استنجد بقومه واعتبر أن هذه اللطمة تعد، فاجتمع القوم كما هي عادة أهل الجاهلية وآلوا وأخذوا على أنفسهم عهدا أنهم يقتصوا من العباس على عادة أهل الجاهلية، وكانوا قد دخلوا في الإسلام، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بين لهم أن هذا الصنيع إنما هو من صنيع أهل الجاهلية، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ما عاهدوا عليه أنفسهم، لأن في هذا أذى للنبي عليه الصلاة والسلام. فبين لهم مكانة العباس منه رضي الله عنه، وبين لهم أن العباس عمه، وأن ما يؤذي العباس يؤذيه، وأنهم إذا أرادوا أن يتعرضوا لأذى النبي عليه الصلاة والسلام فلينالوا من العباس. ثم بين لهم العلة في ذلك، يعني في سبب هذا الحكم، قائلا لهم إن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، والإنسان لا يرضى أن ينال الناس من أبيه أو أن يتعرضوا له بأذى، فإنه سينتقم من يفعل ذلك، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال وله شاهد أيضا إن عبد الله بن أحمد في كتاب فضائل الصحابة روى الحديث من طريق أخرى عن طريق مجاهد، عن طريق مجاهد بن جبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رواية مرسلة جاءت تعزز رواية عبد الله بن الحارث ورواية عبد المطلب التي أشار إليها. نعم. هو هنا الحديث منقطع، هذه الأحاديث المرسلات منقطعة، لأن هؤلاء لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أهل العلم يقولون إن المرسل إذا توبع من طريق أخرى مرسلة من غير طريق المرسل الأول تدل على أن للحديث أصلا، لكنها لا ترتقي به إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الحسن. لكن مع الرواية التي بين أيدينا التي هي من طريق عبد الله بن الحارث وهي رواية متصلة، هذه التي تكتسب القوة، ترتقي إلى درجة الحسن بمتابعات هذه المرسلات، وأيضا بالشاهد الذي سيذكره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قرأت على الحسن، على الحسن بن محمد الصباح أن بهلول بن عبيد حدثهم قال قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في العباس، فمن آذى العباس فقد آذاني، ومن سب العباس فقد سبني، إن عم الرجل صنو أبيه. علق المحقق على هذا الحديث بأنه ضعيف جدا، قال لأن فيه بهلول ابن عبيد الله أو بهلول ابن عبيد الكندي الكوفي أبو عبيد، قال عنه أبو حاتم يعني الرازي ضعيف الحديث ذاهب، ومعنى ذاهب يعني هالك، وقال أبو زرعة ليس بشيء وأنه منكر الحديث، ومعنى منكر الحديث يعني إذا تفرد برواية فإن الحديث يكون فيها منكر أي شديد الضعف، حسبك به ضعفا. وقال ابن حبان يسرق الحديث، وابن حبان المراد به أبو حاتم، المراد به ابن حبان البستي، أبو حبان ابن حبان البستي صاحب كتاب الثقات وصاحب كتاب المجروحين من المحدثين، وهو صاحب الصحيح الكتاب الذي ينسب إلى ابن حبان التقاسيم والأنواع المشهور بصحيح ابن حبان، من كبار علماء الحديث. هكذا جرح بهلول بن عبيد قال إنه يسرق الحديث، وسرقة الحديث معناها أنه يأخذ أحاديث ليست له فيها حق الرواية ويرويها عن أصحابها زاعما أنه سمع وهو لم يسمع منهم، لكن الروايات مشهورة عن هؤلاء فيسرقها عن من رواها عن هؤلاء المشايخ. وأهل العلم يعدون سرقة الحديث ضرب من ضروب الوضع في الحديث، فلذلك كان هذا الحديث يعني ضعيفا جدا، وبالتالي لا يصلح للاعتضاد ولا يصلح للمتابعة. يقول الحديث هذا أخرجه ابن عساكر، وابن عساكر له كتاب مشهور في أوساط أهل الحديث اسمه تاريخ دمشق، تاريخ دمشق، ألفه الإمام ابن عساكر، والكتاب يبلغ نحو من 80 مجلدا، طبع أخيرا يعني طبعت منه أجزاء كثيرة ولا يزال يطبع. هذا الكتاب كتب فيه ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق منذ أن دخلها المسلمون، وذكر من نزل فيها من الصحابة، وهكذا من عرف فيها من التابعين وأتباعهم وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التفسير وأهل الشعر وأهل اللغة، ولم يترك يعني من الشخصيات التي لها شيء من العلم إلا وذكرها في هذا الكتاب، وجمع فيه من الأحاديث ما صح منها وما لم يصح. ولذلك يعد أهل العلم من مصادر الكتب أو من مصادر الأحاديث الضعيفة كتاب ابن عساكر، وهكذا كتاب صاحب بغداد، وصاحب بغداد هو الخطيب البغدادي، ألف كتابا في تاريخ بغداد، وكتابه أسبق في التأليف من كتاب ابن عساكر. قال أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال، يعني إن المحقق لم يقف عليه في تاريخ دمشق، وإنما أخذه بواسطة من كتاب كنز العمال، وذكر أن فيه رجلا لم يسمى، وهذا أحد أسباب الحكم بالضعف، فيه رجل مبهم لم يذكر اسمه، وله قال شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن سعد، يعني إن ابن سعد محمد ابن سعد كاتب الواقدي له كتاب مشهور اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد، ويعد من أوائل الكتب المؤلفة في الرجال، ذكر فيه زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أسلم من الرجال من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر الصحابة ومن بعدهم من التابعين فأتباع التابعين مرتبين على الطبقات، من نزل مكة ومن بقي بالمدينة ومن نزل الشام ومن نزل العراق ومن نزل الطائف، وهكذا سرد أسماءهم وبين شيئا من حديثهم وأقوالهم، والكتاب مشهور مطبوع معروف باسم الطبقات الكبرى. يقول إن صاحب الطبقات الكبرى وهو محمد بن سعد أورد حديثا من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يشهد لحديث عبد الله بن مسعود، مما يدل على أن لهذا الحديث أصلا. ثم قال رحمه الله وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال قال حدثني أبي يعني عبد العزيز بن أبي رزمة قال قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العباس مني وأنا منه ولا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. هذا الحديث هو الذي ذكر أن له سبب وهو أن رجلا نال من آباء العباس فلطمه العباس غضبا وتجمهر أقرباء هذا الرجل يريدون أن يقتصوا من العباس وكادت تقوم فتنة وتقع فتنة بهذا السبب فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطفأ هذه الفتنة بأن بين مكانة العباس وأنه لا ينبغي لمن خاض في أمور الجاهلية أن ينتهي إلى مثل هذه الأمور، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما بين لهؤلاء مكانة العباس وأنه ينتصر للعباس ما كان منهم إلا أنهم استغفروا الله سبحانه وتعالى وتابوا إليه وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم العفو فيما بدر منهم تجاه العباس. ولهذا الإمام الآجري رحمه الله أفرد لهذه القضية بابا، قال باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب العباس رضي الله تعالى عنه. ثم ساق بعض الروايات ومنها قوله قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا عبد الله بن موسى قال قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير رحمه الله يقول حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقع في رجل كان في الجاهلية يعني نال منه، وهذا الرجل هو من أقرباء العباس، قال أن رجلا وقع في رجل كان في الجاهلية فلطمه العباس رضي الله عنه وكان نسيبا له. هنا بين أنه نسيب له يعني قريب صهر أو نحو ذلك. قال فجاء قومه يعني قوم هذا الرجل الملطوم فقالوا والله لنلطمنه كما لطمه، أي أنهم أقسموا يريدون أن يأخذوا بالثار، وكادت أن تقع فتنة يتقاتل فيها المسلمون بسبب رجل من أهل الجاهلية. قالوا والله لنلطمنه كما لطمه حتى لبسوا السلاح، يعني استعدوا للقتال. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المنبر يعني في المسجد، صعد يخطب فيهم ثم قال يا أيها الناس أي أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله عز وجل يسألهم سؤال تقريري: مين أفضل الناس في بالكم؟ أي رجل أي أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: أنت، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. قال: فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا. أي رجعوا عما كانوا مقدمون عليه، وأطفأ الله الفتنة على يد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الإمام الآجري رواية أخرى في هذا المعنى، حيث قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله ابن صالح البخاري قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي. فرجع الحديث إلى عبد الأعلى، لكن في هذه الرواية إسرائيل هو الراوي عن عبد الأعلى، والراوي عن إسرائيل في الرواية الأولى هو عبد الله بن موسى، وفي هذه الرواية عبد الرحيم بن سليمان. يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في إسرائيل. قال: عن سعيد بن جبير مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقع في أبل للعباس. في الرواية الأولى قال إنه نسيب، وفي هذه الرواية كان أكثر تصريحا حيث قال إنه في أحد آبائه، كان في الجاهلية. قال: فلطمه العباس، أي جزاء نيله من قريب العباس. قال: فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه، أي يريدون الأخذ بالثار كما لطم أو كما لطم يعني صاحبهم، حتى لبسوا السلاح، يعني من كثرة ما سار من الملاحات والمشادة كل ينتصر للآخر فلبسوا السلاح، وهذه عادة أهل الجاهلية. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر ثم قال: يا أيها الناس، أو ثم قال: أيها الناس، أي الناس تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ فقالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، أي فإن كنت أنا أكرم خلق الله فالعباس كذلك. فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. قال: فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا، يعني الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه بيان لمنقبة العباس رضي الله تعالى عنه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح لفرحه ويغضب لغضبه لما بينهما من القربة. كل ذلك يبين لنا فضل العباس رضي الله عنه. ثم ختم المصنف الفضائل عن العباس ببيان أن الله سبحانه وتعالى يكرم العباس يوم القيامة حيث يشفع لبعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن الله يكرم بعض عباده يقومون بالشفاعة، ويقبل الله منهم أن يشفعوا، وذلك بعد أن يكونوا أهلا للشفاعة الله سبحانه وتعالى يكرمهم. وهذا هو المقصود من الشفاعة، إن المقصود من الشفاعة أن يكرم الله بعد بعض عباده ويبين منزلتهم، ولذلك يستجيب لدعائهم يوم يدعونه في الآخرة، لأن الشفاعات المطلوبة والشفاعات الحقة هي التي تكون في الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكرمه يوم القيامة بالشفاعة العظمى، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الشفاعات غير العظمى يشارك فيها أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح، يشاركون في هذه الشفاعة، والله سبحانه وتعالى يقبل منهم. أما الشفاعة العظمى الكبرى والتي تكون في المحشر فهي مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي التي وعده بها في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا هو مقام الشفاعة، وهذا المقام قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لن يستطيع أحد أن يخبر به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ختمت به الرسالة وأكملت به النبوة، والوحي ينقطع فيما بعد. ولو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بها ما علمها أحد، وقد أخبر بها عليه الصلاة والسلام، فقد كان يوما مع بعض أصحابه مجتمعين يطعمون، فأخذ صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة ونهس منها، ثم قال للناس: أنا سيد الناس يوم القيامة، أو أنا سيد الناس ولا فخر يوم القيامة. ثم أخبر إنه إذا خرج الناس من قبورهم بعد أن يسمعوا النداء، إذا خرج الناس من قبورهم واجتمعوا في صعيد واحد ينفذهم الصوت، يسمعوا من بعد منهم كمن يسمع من قرب، يقول الله تعالى: أنا الملك الديان، أنا الملك. ويسأل من ادعى الملك في الدنيا هل ثمة ملك غير الله؟ ويحشر الناس وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ويتضاغى الناس وتلحقهم شدة ويصيبهم كرب، حتى إن من الناس من يلجمه العرق، يعني يبلغ به مبلغ اللجام من الدابة، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه وإلى نصف ساقيه، وكل بحسب ما عمل في الدنيا. ويحس الناس بذلك الضيق والشدة والكرب، حتى إن منهم من يتمنى لو أدخل النار ربما كان دخوله النار أهون عليه من موقف يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلهم الناس، أن يلقى في نفوسهم لما لا تسألون الله تعالى أن يفرج عنكم، لما لا تسألون من يشفع لكم عند الله، ويخطر في بالهم أمر الشفاعة، ويجتمع قوم يريدون أن يبحثوا عمن يشفع لهم، وهنا تتضارب الآراء، وأول ما يتبادر إليهم أن خير من يشفع لكم هو أبوكم آدم عليه السلام، أليس الله خلقه بيده أو بيديه؟ ألم يسجد الله له الملائكة؟ ألم يتب عليه بعد أن اقترف ما اقترف من الإثم؟ إذن هو مؤهل لأن يكون الشفيع، فيتجهون إليه ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وغفر لك ذنبك، نريد منك أن تشفع لنا عند الله. ويتذكر آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الله نهاه عن أن يأكل من الشجرة، ولكنه أكل منها، ويستشعر عظمة الموقف، ويعلم أن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، فيعتذر إليهم ويقول: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني أمرني أن لا آكل من الشجرة فأكل، فأنا لا أستطيع أن أشفع لكم، لا أستطيع. فيسألونه إذن من يشفع، فيرسلهم إلى نوح عليه السلام، فيأتون نوحا ظانين أن الله تعالى ينقذهم على يد نوح، فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله، وأنت استجاب الله لك حيث أرسل السماء وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملك الله في السفينة فنجاك ومن معك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا يعني من الشدة؟ ادعو الله أن ينقذنا من هذا الموقف. فيقول نوح عليه السلام لا أستطيع، إن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني سألت الله ما ليس لي به علم، وإن الله سبحانه وتعالى عاتبه حيث قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأنا لا أستطيع، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء بعد أن يسألوه إذن لمن يتوجهون، ويأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء، أنت الذي استجاب الله دعاءك، أنت الذي فعلت كذا، ويذكرون من محاسن إبراهيم وما فعله إبراهيم، حتى إذا ما أحسوا بأنهم سيقنعون إبراهيم يعتذر إبراهيم عليه السلام ويقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني لا أستطيع، ويعتذر بأن الله سبحانه وتعالى بعث لقومه وأنه مر بمواقف، وأنه يقول إبراهيم يتذكر كذباته الثلاث، يعني أنه قال قولا فهم منه الناس ما لم يرد إبراهيم، حيث إن إبراهيم عليه السلام ورى، وحيث إن إبراهيم عليه السلام قال كلاما فيه معاريض، يعني كلام محتمل، أوله أنه لما ذهب قومه إلى بعض أعيادهم يعبدون فيها الأصنام ويتقربون فيها إلى غير الله، يذبحون القرب لغير الله ويسجدون لغير الله، وأرادوا أن يأخذوا إبراهيم ليتعلم، لكن إبراهيم اعتذر وقال لا أستطيع. بأسلوب قال إني سقيم، وفهم الناس منه أنه مريض مرضا عضال، يعني مرض عضوي، والواقع أن إبراهيم أراد به مرض القلب، إنه يعني قد حنق وغضب وحمل في نفسه على هؤلاء القوم الذين يعبدون غير الله، فما استطاع أن يمنعهم، واعتذر بأنه سقيم القلب فقال إني سقيم، وتركوه وفهموا منه أنه مريض، والواقع أنه لم يكن مريضا، واعتبرها إبراهيم عليه السلام كذبا، كذب بها. وبعد أن انفرد بالأصنام وقد وضع لها أهلوها الموائد والطعام، قال لهم ألا تأكلون، ثم أخذ الفأس وانقض عليها وكسرها إلا كبيرهم، يعني كبير الأصنام، وعلق الفأس في رقبته. ولما جاء القوم من أعيادهم وجدوا آلهتهم قد كسرت ما عدا صنما واحدا، وبينما هم يتتبعون قال بعضهم إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ومعنى يذكرهم يعني يتوعدهم، قالوا اتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجيء بإبراهيم عليه السلام ورأى هذا الموقف وما اشتمل عليه الناس من حقد وحنق وغضب، كيف يتجرأ على آلهتهم؟ فقالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يقررون. فلجأ إبراهيم عليه السلام إلى المعاريض مرة أخرى، إلى قول يسكتهم، قال بل فعله كبيرهم هذا، لأنه نظر الفأس معلقة في رقبة الصنم الكبير، وبقية الأصنام مكسرة وملقاة، فشيء طبيعي بديهي أن يقول إن الذي فعل هذا هو الصنم الكبير. وأراد إبراهيم عليه السلام بقوله بل فعله كبيرهم هذا يوم أن أشار بيده، أراد به الأصبع الكبرى. فاسألوهم، أراد به بقية الأصابع، يعني أسألوا اليد، لكن جاءت بأسلوب بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وظنوا أنه يريد الأصنام، فاستغربوا قالوا كيف نسألهم، كيف نسأل هذه الأصنام وهي ما تتكلم؟ وأقام عليهم الحجة، إذا كانت أصنامكم ما تتكلم، وإذا كانت أصنامكم ما تتحرك، وإذا كانت أصنامكم ما تدفع الضر عن نفسها، وإذا كانت أصنامكم ما تجلب الخير لكم، كيف تعبدوها؟ الإنسان يعبد الإله الذي ينفعه ويضره ويعطيه ويمنعه، أما أنكم تصنعونها وتعلقونها وتعظمونها وهي لا تستحق. فأقام عليهم الحجة مرة ثانية وأسكتهم، وعدها صلى الله عليه وسلم كذبا، فقال تذكر ذلك اليوم، فقال لا أستطيع. والكذبة الثالثة التي كان صلى الله عليه وسلم يراها، لما هاجر بأخته، هاجر بزوجته إلى مصر، ورآه أهل البلد ورفعوا أمره إلى النمرود، قالوا إن معهم امرأة جميلة وأرادها النمرود، استدعاه أولا ثم سأله من هذه المرأة، فقال له أختي. يقول لو قلت له زوجتي ربما أخذته الغيرة وقتله. قال أختي. قال له إذن ارسل بها إلي. فلما لقيها قال لها لقد قلت له إنك أختي وأنا أريد أختي في الدين، لأنه ما فيش في هذا البلد من المسلمين إلا أنت وأنا، ونحن يعني أخوتنا أخوة دين. ولما ذهبت إليه والله سبحانه وتعالى نجاها وعصمها منه ما كان منه إلا أن ردها لإبراهيم وأخدمها آجر، فعدها إبراهيم عليه السلام أيضا كذبة. ولذلك لما لجأوا إليه يريدون منه الشفاعة قال لهم إيه؟ لا أستطيع، لقد كذبت في حق الله 3 كذبات. وهكذا انتقلوا إلى موسى واعتذر موسى بأنه قتل، ولجأوا إلى عيسى عليه السلام واعتذر عيسى ولم يذكر عذرا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألون الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد إلى أن يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع لأهل المحشر بأن يجري الله عليهم الحساب، فتكون هذه هي الشفاعة العظمى التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شفاعات أخرى يشفع فيها النبي ويشفع فيها الصحابة والأولياء والصالحون والأولاد والأزواج، ومنهم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، كما أشار إلى ذلك بقوله باب ما روي أن للعباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال باب ذكر من آذى العباس رضي الله عنه. فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال قال حدثنا خالد الواسطي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من آذى العباس فقد آذاني، إن عم الرجل سنو أبيه. هذا الحديث وصفه المحقق بأنه ضعيف لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، لكن الحديث رواه أصحاب الكتب فأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة من طريق عبد الله بن الحارث أو من طريق يزيد بن أبي زياد، يعني من نفس الطريق الذي ذكرها الإمام الآجري. وكذا رواه الإمام الترمذي في كتاب المناقب يعني من جامعه، وقال حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة. وفي الحقيقة إن فضائل الصحابة الذي ذكره المؤلف المحقق هنا مرة نسبه إلى عبد الله ومرة نسبه إلى أحمد هما كتاب واحد، لكن كما هي عادة المتقدمين أن الراوي للكتاب يسوغ لنفسه أن يزيد بعض الروايات التي لم يخرجها أصل صاحب الكتاب، ويكون قد تلقاها من غير صاحب الكتاب فيزيدها في أصل الكتاب. لكن الذي يميز بين هذه الزيادة وبين ما رواه أنه يذكر هذه الزيادة من غير طريق صاحب الكتاب، والمتتبع لكتب السنة يجد ذلك. فمثلا صحيح الإمام مسلم هناك أحاديث زادها الراوي عن الإمام مسلم، وهكذا في سائر الكتب. ومن أشهر الكتب التي عرفت فيها هذه الزيادات كتب الإمام أحمد، فنجد أن عبد الله ابن الإمام أحمد زاد في مسند أبيه أحاديث يرويها من غير طريق أبيه، عرفت فيما بعد بزيادات المسند، زيادات عبد الله على أحمد. والأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن الإمام أبا بكر القطيعي راوي المسند عن عبد الله أيضا زاد في المسند أحاديث، وقد ميزها العلماء بأن أبا بكر القطيع يرويها عن غير الإمام أو يرويها عن غير عبد الله بن الإمام عن الإمام أحمد، وهكذا في كتاب فضائل الصحابة كما هو هنا الحال، حيث ذكر إن هذا الحديث الذي رواه في مناقب العباس كأنه روي في كتاب فضائل الصحابة في موضعين، موضع جاء فيه زيادة من عبد الله على رواية أبيه، وموضع رواه الإمام أحمد، وعبد الله إنما هو راو فيه وليس بزائد، وهي من الأمور التي كان علماء الحديث يشتغلون بها، لأن هذه الزيادات التي تروى في هذه الكتب أحيانا قد تكون على شرط صاحب الكتاب وربما لم تكن على شرط صاحب الكتاب، وذكرها قد يسبب إشكالا يظن به الناس أن هذه الزيادة لها حكم الأصل، وقد يكون الواقع خلاف ذلك. وحيث ذكرت هنا أحببت التنبيه إلى ذلك كي يعرف. قال وأحمد في المسند، وذكر موضعه، قال وفي فضائل الصحابة أيضا وذكر موضعه، قال جميعهم من طريق يزيد بن أبي زياد، قال حدثني عبد المطلب ابن ربيعة به، يعني عبد المطلب ابن ربيعة ابن عبد الله أو عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر الحديث مطولا يعني فيه قصة. ويعلق المحقق يقول والحديث له شاهد من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ساقه الإمام الآجري في الرواية التي بعد ذلك، وأشار إلى من خرجه. والحديث يقول فيه من آذى العباس فقد آذاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العباس وينتصر للعباس، وأي إساءة إلى العباس كأنها إساءة إليه صلى الله عليه وسلم. وسيمر بنا سبب ورود هذا الحديث. يقول أن رجلا في الجاهلية أي قبل الإسلام نال رجل من آباء العباس رضي الله عنه نال من رجل، فجاء هذا الرجل وأراد أن يقتص بأن شتم العباس، فلطمه العباس رضي الله عنه، فما كان منه إلا استنجد بقومه واعتبر أن هذه اللطمة تعد، فاجتمع القوم كما هي عادة أهل الجاهلية وآلوا وأخذوا على أنفسهم عهدا أنهم يقتصوا من العباس على عادة أهل الجاهلية، وكانوا قد دخلوا في الإسلام، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بين لهم أن هذا الصنيع إنما هو من صنيع أهل الجاهلية، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ما عاهدوا عليه أنفسهم، لأن في هذا أذى للنبي عليه الصلاة والسلام. فبين لهم مكانة العباس منه رضي الله عنه، وبين لهم أن العباس عمه، وأن ما يؤذي العباس يؤذيه، وأنهم إذا أرادوا أن يتعرضوا لأذى النبي عليه الصلاة والسلام فلينالوا من العباس. ثم بين لهم العلة في ذلك، يعني في سبب هذا الحكم، قائلا لهم إن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، والإنسان لا يرضى أن ينال الناس من أبيه أو أن يتعرضوا له بأذى، فإنه سينتقم من يفعل ذلك، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال وله شاهد أيضا إن عبد الله بن أحمد في كتاب فضائل الصحابة روى الحديث من طريق أخرى عن طريق مجاهد، عن طريق مجاهد بن جبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رواية مرسلة جاءت تعزز رواية عبد الله بن الحارث ورواية عبد المطلب التي أشار إليها. نعم. هو هنا الحديث منقطع، هذه الأحاديث المرسلات منقطعة، لأن هؤلاء لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أهل العلم يقولون إن المرسل إذا توبع من طريق أخرى مرسلة من غير طريق المرسل الأول تدل على أن للحديث أصلا، لكنها لا ترتقي به إلى درجة إلى درجة الحسن. لكن مع الرواية التي بين أيدينا التي هي من طريق عبد الله بن الحارث وهي رواية متصلة، هذه التي تكتسب القوة، ترتقي إلى درجة الحسن بمتابعة هذه المرسلات، وأيضا بالشاهد الذي سيذكره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قرأت على الحسن بن محمد الصباح أن بهلول بن عبيد حدثهم قال قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في العباس فمن آذى العباس فقد آذاني ومن سب العباس فقد سبني إن عم الرجل صنو أبيه. علق المحقق على هذا الحديث بأنه ضعيف جدا قال لأن فيه بهلول ابن عبيد الله أو بهلول ابن عبيد الكندي الكوفي أبو عبيد قال عنه أبو حاتم يعني الرازي ضعيف الحديث ذاهب ومعنى ذاهب يعني هالك وقال أبو زرعة ليس بشيء وأنه منكر الحديث ومعنى منكر الحديث يعني إذا تفرد برواية فإن الحديث يكون فيها منكر أي شديد الضعف حسبك به ضعفا. وقال ابن حبان يسرق الحديث وابن حبان المراد به أبو حاتم المراد به ابن حبان البستي أبو حبان ابن حبان البستي صاحب كتاب الثقات وصاحب كتاب المجروحين من المحدثين وهو صاحب الصحيح الكتاب الذي ينسب إلى ابن حبان التقاسيم والأنواع المشهور بصحيح ابن حبان من كبار علماء الحديث. هكذا جرح بهلول ابن عبيد قال إنه يسرق الحديث وسرقة الحديث معناها أنه يأخذ أحاديث ليست له فيها حق الرواية ويرويها عن أصحابها زاعما أنه سمع وهو لم يسمع منهم لكن الروايات مشهورة عن هؤلاء فيسرقها عن من رواها عن هؤلاء المشايخ. وأهل العلم يعدون سرقة الحديث ضرب من ضروب الوضع في الحديث فلذلك كان هذا الحديث يعني ضعيفا جدا وبالتالي لا يصلح للاعتضاد ولا يصلح للمتابعة. يقول الحديث هذا أخرجه ابن عساكر وابن عساكر له كتاب مشهور في أوساط أهل الحديث اسمه تاريخ دمشق تاريخ دمشق ألفه الإمام ابن عساكر والكتاب يبلغ نحو من 80 مجلدا طبع أخيرا يعني طبعت منه أجزاء كثيرة ولا يزال يطبع. هذا الكتاب كتب فيه ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق منذ أن دخلها المسلمون وذكر من نزل فيها من الصحابة وهكذا من عرف فيها من التابعين وأتباعهم وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التفسير وأهل الشعر وأهل اللغة ولم يترك يعني من الشخصيات التي لها شيء من العلم إلا وذكرها في هذا الكتاب وجمع فيه من الأحاديث ما صح منها وما لم يصح ولذلك يعد أهل العلم من مصادر الكتب أو من مصادر الأحاديث الضعيفة كتاب ابن عساكر وهكذا كتاب صاحب بغداد. وصاحب بغداد هو الخطيب البغدادي، ألف كتابا في تاريخ بغداد، وكتابه أسبق في التأليف من كتاب ابن عساكر. قال: أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال، يعني إن المحقق لم يقف عليه في تاريخ دمشق، وإنما أخذه بواسطة من كتاب كنز العمال. وذكر أن فيه رجلا لم يسمى، وهذا أحد أسباب الحكم بالضعف، فيه رجل مبهم لم يذكر اسمه. وله قال شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن سعد، يعني إن ابن سعد محمد ابن سعد كاتب الواقدي له كتاب مشهور اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد، ويعد من أوائل الكتب المؤلفة في الرجال، ذكر فيه زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أسلم من الرجال من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر الصحابة ومن بعدهم من التابعين، فأتباع التابعين مرتبين على الطبقات، من نزل مكة ومن بقي بالمدينة ومن نزل الشام ومن نزل العراق ومن نزل الطائف، وهكذا سرد أسماءهم وبين شيئا من حديثهم وأقوالهم. والكتاب مشهور مطبوع معروف باسم الطبقات الكبرى. يقول إن صاحب الطبقات الكبرى وهو محمد بن سعد أورد حديثا من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يشهد لحديث عبد الله بن مسعود، مما يدل على أن لهذا الحديث أصلا. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال: قال حدثني أبي، يعني عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العباس مني وأنا منه، ولا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. هذا الحديث هو الذي ذكر أن له سبب، وهو أن رجلا نال من آباء العباس فلطمه العباس غضبا وتجمهر أقرباء هذا الرجل يريدون أن يقتصوا من العباس، وكادت تقوم فتنة وتقع فتنة بهذا السبب، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطفأ هذه الفتنة بأن بين مكانة العباس، وأنه لا ينبغي لمن خاض في أمور الجاهلية أن ينتهي إلى مثل هذه الأمور، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما بين لهؤلاء مكانة العباس وأنه ينتصر للعباس، ما كان منهم إلا أنهم استغفروا الله سبحانه وتعالى وتابوا إليه وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم العفو فيما بدر منهم تجاه العباس. ولهذا الإمام الآجري رحمه الله أفرد لهذه القضية بابا، قال: باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب العباس رضي الله تعالى عنه. ثم ساق بعض الروايات، ومنها قوله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير رحمه الله يقول: حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقع في رجل كان في الجاهلية، يعني نال منه، وهذا الرجل هو من أقرباء العباس. قال: أن رجلا وقع في رجل كان في الجاهلية فلطمه العباس رضي الله عنه، وكان نسيبا له. هنا بين أنه نسيب له، يعني قريب صهر أو نحو ذلك. قال: فجاء قومه، يعني قوم هذا الرجل الملطوم، فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه، أي أنهم أقسموا يريدون أن يأخذوا بالثار، وكادت أن تقع فتنة يتقاتل فيها المسلمون بسبب رجل من أهل الجاهلية. قالوا: والله لنلطمنه كما لطمه حتى لبسوا السلاح، يعني استعدوا للقتال. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المنبر، يعني في المسجد، صعد يخطب فيهم، ثم قال: يا أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ يسألهم سؤال تقريري: مين أفضل الناس في بالكم؟ أي رجل، أي أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: أنت، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. قال: فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا. أي رجعوا عما كانوا مقدمون عليه، وأطفأ الله الفتة على يد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الإمام الآجري رواية أخرى في هذا المعنى، حيث قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله ابن صالح البخاري قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي، فرجع الحديث إلى عبد الأعلى. لكن في هذه الرواية إسرائيل هو الراوي عن عبد الأعلى، والراوي عن إسرائيل في الرواية الأولى هو عبد الله بن موسى، وفي هذه الرواية عبد الرحيم بن سليمان، يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في إسرائيل. قال عن سعيد بن جبير مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقع في أبي للعباس، في الرواية الأولى قال إنه نسيب، وفي هذه الرواية كان أكثر تصريحا حيث قال إنه في أحد آبائه، كان في الجاهلية. قال فلطمه العباس، أي جزاء نيله من قريب العباس. قال فجاء قومه فقالوا والله لننطمنه، أي يريدون الأخذ بالثار كما لطم أو كما لطم يعني صاحبهم، حتى لبسوا السلاح يعني من كثرة ما صار من الملاحات والمشادة كل ينتصر للآخر فلبسوا السلاح، وهذه عادة أهل الجاهلية. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر ثم قال يا أيها الناس، أو ثم قال أيها الناس، أي الناس تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ فقالوا أنت. قال فإن العباس مني وأنا منه، أي فإن كنت أنا أكرم خلق الله فالعباس كذلك. فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. قال فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا، يعني الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه بيان لمن قوة العباس رضي الله تعالى عنه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح لفرحه ويغضب لغضبه لما بينهما من القربة. كل ذلك يبين لنا فضل العباس رضي الله عنه. ثم ختم المصنف الفضائل عن العباس ببيان أن الله سبحانه وتعالى يكرم العباس يوم القيامة، حيث يشفع لبعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن الله يكرم بعض عباده يقومون بالشفاعة، ويقبل الله منهم أن يشفعوا، وذلك بعد أن يكونوا أهلا للشفاعة الله سبحانه وتعالى يكرمهم. وهذا هو المقصود من الشفاعة، إن المقصود من الشفاعة أن يكرم الله بعض عباده ويبين منزلتهم، ولذلك يستجيب لدعائهم يوم يدعونه في الآخرة، لأن الشفاعات المطلوبة والشفاعات الحقة هي التي تكون في الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكرمه يوم القيامة بالشفاعة العظمى، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الشفاعات غير العظمى يشارك فيها أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح، يشاركون في هذه الشفاعة. والله سبحانه وتعالى يقبل منهم. أما الشفاعة العظمى الكبرى والتي تكون في المحشر فهي مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي التي وعده بها في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا هو مقام الشفاعة، وهذا المقام قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لن يستطيع أحد أن يخبر به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ختمت به الرسالة وأكملت به النبوة والوحي ينقطع فيما بعد. ولو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بها ما علمها أحد، وقد أخبر بها عليه الصلاة والسلام، فقد كان يوما مع بعض أصحابه مجتمعين يطعمون، فأخذ صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة ونهس منها، ثم قال للناس: أنا سيد الناس يوم القيامة، أو أنا سيد الناس ولا فخر يوم القيامة. ثم أخبر إنه إذا خرج الناس من قبورهم بعد أن يسمعوا النداء، إذا خرج الناس من قبورهم واجتمعوا في صعيد واحد ينفذهم الصوت، يسمعوا من بعد منهم كمن يسمع من قرب، يقول الله تعالى: أنا الملك الديان، أنا الملك. ويسأل من ادعى الملك في الدنيا: هل ثمة ملك غير الله؟ ويحشر الناس وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ويتضاغى الناس وتلحقهم شدة ويصيبهم كرب، حتى إن من الناس من يلجمه العرق، يعني يبلغ به مبلغ اللجام من الدابة، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه وإلى نصف ساقيه، وكل بحسب ما عمل في الدنيا. ويحس الناس بذلك الضيق والشدة والكرب، حتى إن منهم من يتمنى لو أدخل النار ربما كان دخوله النار أهون عليه من موقف يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلهم الناس، أن يلقى في نفوسهم: لما لا تسألون الله تعالى أن يفرج عنكم؟ لما لا تسألون من يشفع لكم عند الله؟ ويخطر في بالهم أمر الشفاعة، ويجتمع قوم يريدون أن يبحثوا عن من يشفع لهم، تتضارب الآراء. وأول ما يتبادر إليهم أن خير من يشفع لكم هو أبوكم آدم عليه السلام، أليس الله خلقه بيده أو بيديه؟ ألم يسجد الله له الملائكة؟ ألم يتب عليه بعد أن اقترف ما اقترف من الإثم؟ إذن هو مؤهل لأن يكون الشفيع، فيتجهون إليه ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وغفر لك ذنبك، نريد منك أن تشفع لنا عند الله. ويتذكر آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الله نهاه عن أن يأكل من الشجرة، ولكنه أكل منها، ويستشعر عظمة الموقف، ويعلم أن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيعتذر إليهم ويقول: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أمرني ألا آكل من الشجرة فأكلت، فأنا لا أستطيع أن أشفع لكم، لا أستطيع. فيسألونه: إذن من يشفع؟ فيرسلهم إلى نوح عليه السلام، فيأتون نوحا ظانين أن الله تعالى ينقذهم على يد نوح، فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله، وأنت استجاب الله لك حيث أرسل السماء وفجر الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملك الله في السفينة فنجاك ومن معك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني من الشدة. ادعو الله أن ينقذنا من هذا الموقف. فيقول نوح عليه السلام: لا أستطيع، إن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني سألت الله ما ليس لي به علم، وإن الله سبحانه وتعالى عاتبه حيث قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأنا لا أستطيع، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء. بعد أن يسألوه إذن لمن يتوجهون؟ ويأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون: يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء، أنت الذي استجاب الله دعاءك، أنت الذي فعلت كذا، ويذكرون من محاسن إبراهيم وما فعله إبراهيم، حتى إذا ما أحسوا بأنهم سيقنعون إبراهيم يعتذر إبراهيم عليه السلام ويقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني لا أستطيع، ويعتذر بأن الله سبحانه وتعالى بعث لقومه وأنه مر بمواقف، وأنه يقول إبراهيم يتذكر كذباته الثلاث، يعني أنه قال قولا فهم منه الناس ما لم يرد إبراهيم، حيث إن إبراهيم عليه السلام ورى، وحيث إن إبراهيم عليه السلام قال كلاما فيه معاريض، يعني كلام محتمل. أوله أنه لما ذهب قومه إلى بعض أعيادهم يعبدون فيها الأصنام ويتقربون فيها إلى غير الله، يذبحون القرب لغير الله ويسجدون لغير الله، وأرادوا أن يأخذوا إبراهيم ليتعلم، لكن إبراهيم اعتذر وقال لا أستطيع، بأسلوب قال إني سقيم، وفهم الناس منه أنه مريض مرضا عضال، يعني مرض عضوي، والواقع أن إبراهيم أراد به مرض القلب، إنه يعني قد حنق وغضب وحمل في نفسه على هؤلاء القوم الذين يعبدون غير الله، فما استطاع أن يمنعهم، واعتذر بأنه سقيم القلب فقال إني سقيم، وتركوه، وفهموا منه أنه مريض، والواقع أنه لم يكن مريضا، واعتبرها إبراهيم عليه السلام كذبا، كذب بها. وبعد أن انفرد بالأصنام وقد وضع لها أهلها الموائد والطعام قال لهم ألا تأكلون، ثم أخذ الفأس وانقض عليها وكسرها إلا كبيرهم، يعني كبير الأصنام، وعلق الفأس في رقبته. ولما جاء القوم من أعيادهم وجدوا آلهتهم قد كسرت ما عدا صنما واحدا، وبينما هم يتتبعون قال بعضهم إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ومعنى يذكرهم يعني يتوعدهم، قالوا اتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فجيء بإبراهيم عليه السلام ورأى هذا الموقف وما اشتمل عليه الناس من حقد وحنق وغضب، كيف يتجرع على آلهتهم، فقالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، يقررون. فلجأ إبراهيم عليه السلام إلى المعاريض مرة أخرى، إلى قول يسكتهم قال بل فعله كبيرهم هذا، لأنه نظر الفاس معلقة في رقبة الصنم الكبير، وبقية الأصنام مكسرة وملقاة، فشيء طبيعي بديهي أن يقول إن الذي فعل هذا هو الصنم الكبير. وأراد إبراهيم عليه السلام بقوله بل فعله كبيرهم هذا يوم أن أشار بيده، أراد به الأصبع الكبرى. فاسألوهم، أراد به بقية الأصابع، يعني أسألوا اليد، لكن جاءت بأسلوب بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وظنوا أنه يريد الأصنام، فاستغربوا، قالوا كيف نسألهم، كيف نسأل هذه الأصنام وهي ما تتكلم؟ وأقام عليهم الحجة، إذا كانت أصنامكم ما تتكلم، وإذا كانت أصنامكم ما تتحرك، وإذا كانت أصنامكم ما تدفع الضر عن نفسها، وإذا كانت أصنامكم ما تجلب الخير لكم، كيف تعبدوها؟ الإنسان يعبد الإله الذي ينفعه ويضره ويعطيه ويمنعه، أما أنكم تصنعونها وتعلقونها وتعظمونها وهي لا تستحق. فأقام عليهم الحجة مرة ثانية وأسكتهم، وعدها صلى الله عليه وسلم كذبا، فقال تذكر ذلك اليوم، فقال لا أستطيع. والكذبة الثالثة التي كان صلى الله عليه وسلم يراها، لما هاجر بأخته، هاجر بزوجته إلى مصر، ورآه أهل البلد ورفعوا أمره إلى النمرود، قالوا إن معهم امرأة جميلة وأرادها النمرود، استدعاه أولا ثم سأله من هذه المرأة، فقال له أختي. يقول لو قلت له زوجتي ربما أخذته الغيرة وقتله. قال أختي. قال له إذن ارسل بها إلي. فلما لقيها قال لها لقد قلت له إنك أختي وأنا أريد أختي في الدين، لأنه ما فيش في هذا البلد من المسلمين إلا أنت وأنا، ونحن يعني أخوتنا أخوة دين. ولما ذهبت إليه والله سبحانه وتعالى نجاها وعصمها منه، ما كان منه إلا أن ردها لإبراهيم وأخدمها آجر. فعدها إبراهيم عليه السلام أيضا كذبة، ولذلك لما لجأوا إليه يريدون منه الشفاعة قال لهم إيه لا أستطيع، لقد كذبت في حق الله 3 كذبات. وهكذا انتقلوا إلى موسى، واعتذر موسى بأنه قتل، ولجأوا إلى عيسى عليه السلام واعتذر عيسى ولم يذكر عذرا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يوجههم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألون الشفاعة، فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد، إلى أن يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع لأهل المحشر بأن يجري الله عليهم الحساب، فتكون هذه هي الشفاعة العظمى التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شفاعات أخرى يشفع فيها النبي ويشفع فيها الصحابة والأولياء والصالحون والأولاد والأزواج، ومنهم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، كما أشار إلى ذلك بقوله: باب ما روي أن للعباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة.